بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. وعدنا في نهاية البحث السابق أن يكون الحديث عن أصول وقواعد التفسير، ولكن هناك بحث أسميه بحث الهوان مقدمة لهذا البحث، يعني من هوان الدنيا على الله أن نضطر لهكذا بحث، وهو أن هناك دعوة لدى الآخرين، عليكم السلام ورحمة الله، هناك دعوة لدى الآخرين أو بعضهم على أقل تقدير، أن التفسير توقيفي، ولا يقصدون بالتوقيف بالمعنى الدقيق الأخذ من النبي والأئمة سلام الله عليهم. أما بالنسبة للأئمة فأصحاب هذه المقالة من باب السلب الموضوع عندهم، وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله فقد زعم هذا البعض أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يفسر القرآن إلا بمقدار ما نزل عليه وحيا من التفسير لجملة من الآيات، ورووا في هذا رواية عن عائشة ضعيفة السند الرواية قبل عائشة فضلا عنها، بما يرتبط بهذا المضمون، مع أن هذه الدعوة عليكم السلام فيها رد على صريح الكثير من آيات القرآن الكريم التي دعت، وهي بالعشرات، إلى التدبر والتفكر والتعقل في آيات الله، فضلا عن الآيات الآفاقية والأنفسية. وهل التفسير شيء غير هذا مع التمسك بأدواته المتعارفة التي يحتاج إليها من يروم التفسير؟ لكن الحقيقة أيها الإخوة تكمن في محل آخر، وهي أن قوما شغلهم الصفق بالأسواق عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وعن تعلم علوم الوحي والتنزيل التي اتفق المسلمون على رواية أو مقالة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلمهم الآيات نجوما عشرا عشرا. المنشغلون صار لهم بعد الانقلاب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله شأن آخر، لم يكونوا يحلمون بالوصول إليه، فلم يكونوا قد أعدوا عدة العلم ولو بشكل ناقص لما ابتلوا بهم به بسوء اختيارهم، فتورطوا في كثرة السؤال منهم من الأمة وغير الأمة، ما أكثر الوفود التي كانت تأتي من أهل الكتاب وغيرهم لأجل أن تسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وعن دينه وعن معالم دينه، ولطالما نجد في كتبهم وصحاحهم ومسانيدهم الإحالة على فلان وفلان، وفي بعض الحالات النادرة التي اضطر فيها للإحالة على علي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يجدوا بدا من الإحالة عليه. فلم ينشغلوا في التفسير، فأبرز بعضهم وهذه حالة قليلة عدم صحة الخوض في آيات الله لأن فيها وفيها وفيها، وسنأتي إن شاء الله نذكر مستندات الآن. والكثير ادعي لهم من الجيل والأجيال اللاحقة أنهم كانوا أصحاب ورع وتقوى ودين، ومن هنا لم يخوضوا في كتاب الله عز وجل، فصار هذا مدحا. وعليكم السلام ورحمة الله. والسبب الآخر الأساسي والوجيه هو الخوف من انتشار التفسير الحق للقرآن الكريم فيما يرتبط بأحاديث وهي بالمئات، ترتبط بتفسير آيات هي بالعشرات على الأقل، بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونظرا لتخوفهم من انتشار هذا النوع من التفسير منعوا من الخوض في التفسير، حتى قال ابن عباس رحمه الله: كنا على عهد الثاني لا نجرؤ أن نفسر آية في كتاب الله، ويرسل الثاني وفدا من وجوه الصحابة إلى البصرة فيشايعهم إلى خارج المدينة فيقول لهم: أتدرون لما سايرتكم إلى هنا؟ فتشرئب أعناقهم ويقولون: إنما ذلك كرامة لصحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: لا لذلك أتيت، وإنما لأوصيكم وصية، ستقدمون على قوم لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تشغلوهم عن تلاوة القرآن بقول رسول الله صلى الله عليه وآله. والذي هو في عمدته تفسير وتأويل لهذا القرآن الكريم. موجودة الرواية إذا أحببتم مصدرها، مو مشكلة. جيد. ها؟ الآن أنا قدمت المقدمة اللي استشرفتم فيها البحث لسبب القول بتوقيفية التفسير، ومرادهم أن التوقيفية من عند الله، وأن الرسول ما كان يفسر إلا ما نزل عليه من الله سبحانه وتعالى،
الذي هو وحي بعبارة الله.
أحسنتم، مو سنة نبوية، وهذا بنحو من الأنحاء إلى حد ما حصر السنة النبوية في غير تفسير القرآن. إذن حصر ما يفسره الرسول بما نزل عليه من عند الله عز وجل. أخرج الطبري في تفسيره الجزء الأول صفحة 27 بإسناده المتصل قال: قال أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أو تظلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلم. وفي رواية أخرى في نفس المصدر وفي نفس المكان: إذا قلت في القرآن برأيي. متى قال هذه المقالة؟ في الرواية نفسها، عندما سئل عن الأب في قوله تعالى: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فقد أخرج السيوطي بإسناده المتصل قال: سئل أبو بكر عن قوله تعالى: وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يا أخي هذا يكشف مو بس عن جهل بكتاب الله، هذا يكشف عن جهل حتى باللغة العربية التي هو ابنها. فإن الأب كان واضح المقصود منه، لا أقل في قرينة أيضا في الآية إذا واحد ما يعرف المعنى، وفاكهة وأبا على طريقة اللف والنشر المرتب لكم ولأن عامكم. جيد، هذه الرواية لأهميتها في الدر المنثور الجزء السادس صفحة 317. وهكذا روي أيضا عن الثاني أنه جعل التكلم في الآية تكلفا يجب تركه، فقد أخرج السيوطي بعدة أسانيد أن عمر قرأ على المنبر فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة إلى قوله وفاكهة وأبا، قال كل هذا قد عرفناه. هو على المنبر ابتداء، فما الأب؟ ثم رفض عصا كانت في يده يعني ألقاها إشارة إلى أنه، فقال هذا لعمر الله هو التكلف. ما الذي يضطرنا إلى أن نعرف ما المقصود بالأب هنا؟ فما عليك ألا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. تفسير الطبري، أما السيوطي نفس المصدر، وأما الطبري فالجزء 30 صفحة 39. ويقول عبيد الله بن عمر، هذا غير عبد الله أخوه، قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، يعني يستعظمون على شخص أن يفسر القرآن. منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع، وعن يحيى بن سعيد قال سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا أقول في القرآن شيئا. وفي رواية أخرى أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا. وعن ابن سيرين المعبر المعروف قال سألت عبيدة السلماني عن آية فقال عليك بالسداد يعني اسكت، فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن. ذهب بعد من الآن فصاعد القرآن فقط صورة في حياة المسلمين، يعني يقصد الصحابة طبعا. وجاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال له أحرج عليك إن كنت أو أحرج إن كنت مسلما لما قمت عني. وعن الشعبي قال ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت. دولة كبار علماء القوم من أوائل من الصحابة وأوائل التابعين، القرآن والروح والرأي. وكان يقول والله ما من الرأي يعني الفتوى، والله ما من آية إلا قد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وأنا ما أروي عن الله، رواية عن الله يعني غير الأنبياء لا يستطيع أن يروي عن الله عز وجل. وعنه عن الشعبي أيضا وهو من التابعين أنه قال أدركتهم وما شيء أبغض إليهم أن يسألوا عنه ولا هم له أهيب من القرآن. هذا يبين الحالة الشائعة في تلك الأيام. والرواية التي أشرت إليها في مستهل الحديث عن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا تعد علمهن إياه جبرائيل. أكثر من هذا لا يوجد. هذه مصدرها تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 29. قال ابن كثير استنتاج بعد أن ذكر مو كل ما ذكرنا من جملة من هذه الأمور، فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. جيد، إذا كان جنابه يقبل أن الأول والثاني وكبار الصحابة وكبار التابعين لجعلوهم في تلك المكانة العظيمة يحمل عدم خوضهم في القرآن على جهلهم به، قبلنا منهم. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل واحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نظير هالكلام أيضا ذكره ابن تيمية، وهذا جيد أيضا من ابن تيمية في مقدمته في التفسير صفحة 55. تفسيري هو نعم. ولكن في المقابل نجد نصوص أيضا من القول. ابن عطية في الجامع المحرر صفحة 262 يقول وكان جلة السلف كثير عددهم يفسرونه وهم أبقى على المسلمين في ذلك، فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب عليه السلام، ويتلوه عبد الله بن عباس وهو تجرد للأمر وكمله. تعبير دقيق، يعني أكمل مسيرة الإمام سلام الله عليه في هذا الجانب. وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما، والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن علي عليه السلام، لأن ابن عباس كتب أساسا. وقال ابن عباس ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي عليه السلام، وكان علي يثني على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ عنه، وكان ابن مسعود عبد الله يقول نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. طبعا لا نوافق على التعبير، فإن الترجمان هو المعصوم في الحقيقة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم فقهه في الدين، رواية يرونها، وحسبك بهذه الدعوة. وعنه عن علي عليه السلام أو علي قال في حقه ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. نعم بينه وبين الغيب المعصوم. ويتلوه يقول ابن عطية عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، هؤلاء أعلام المفسرين عند القوم من الصحابة الأوائل، وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قال وكل ما أخذ عن الصحابة فحسن متقدم. هذا رأيه على كل حال. الخلاصة يا إخوان فيما يرتبط بهذه القضية وبهذه القصة هي أن الحرب العشوائية على تفسير القرآن الكريم والتي كان لها هذان الهدفان الرئيسيان اللذان أشرت إليهما في مقتبل الحديث ما كان يوجد إمكان أن تستمر في حياة المسلمين حتى من أصحاب تلك المدرسة. أولا لوجود هزيع من الصحابة حتى منهم لم يكن يقبل هذا المنع، وإن امتنع قهرا خوفا من درة الخليفة الثانية التي ضرب بها بعض أكابر الصحابة فالقسر لا يدوم، انتهت القضية بانتهاء عهده وعادوا إلى ما كانوا نهوا عنه. ومن هنا انتشر التفسير بعد مرحلة المنع الرسمي بشكل عجيب فيما بينهم، ودخلت إليه قصة القصاصين الذين ألمحنا إليهم، فصار التفسير حالته عشوائية جدا، خصوصا إذا التفتنا أنه في عصر الصحابة وفي عصر التابعين لا يؤثر تفسير علمي، بل كل ما عندهم هو القصص والروايات. ومن هنا انتشرت وذاعت هذه القصص وهذه الروايات بشكل عجيب فيما بينهم. أما في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فكان الحاضن الحقيقي للقرآن تنزيلا وتفسيرا وتأويلا على امتداد عصر الحضور للأئمة عليهم السلام وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبعض أكابر من تتلمذ عند المعصومين من صحابتهم وأصحابهم في كل برهة زمنية وفترة زمنية إلى سنة 255 للهجرة، بل نجد أيضا في توقيعات الإمام سلام الله عليه بعض التوقيعات إشارة إلى تفسير بعض الآيات ولو كانت قليلة إلى انتهاء الغيبة الصغرى. ومن اللطيف أن من قال بتوقيفية التفسير لم يقم عليه دليلا من آية أو رواية، وبعضهم لم أجد أنه استدل إلا بالرواية الناهية عن التفسير بالرأي، وهذا أجلته لأنني سأتحدث عنه إن شاء الله في مقدمة مستقلة وأن المقصود منه ما هو. فعلى هذا الأساس مما لا شك ولا ريب فيه أن تفسير القرآن من حيث المبدأ في الجملة، لا أقول بالجملة، ليس توقيفيا وليس أساسا هو توقيفي بالمعنى الذي أشرت إليه، بمعنى أنه لا بد أن يكون تنزيلا ووحيا من السماء حتى على رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية الضعيفة المتقدمة، بل لا بد من القول بأن القرآن أول داع إلى التفسير عندما دعا إلى التأمل والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى في العديد والكثير من الآيات. نعم يبقى هذا الاستدراك المهم، لا نزعم ولا ندعي أن المفسر غير المعصوم يستطيع أن يفسر القرآن بكامله من أوله إلى آخره، بل إن موارد مجملة، لا بمعنى أن معناها اللغوي لا يعرف كما لم يعرف الخليفة الأول أو الثاني كلمة الأب ما معناها، بل بمعنى أن المراد من الآية الكريمة قد لا يتضح، كالمراد من دابة الأرض مثلا حقيقة المراد منها، أو المراد من أمور أخرى أشير إليها، قد مثل البعض وإن كنت لا أوافقه. الشيخ معرفة في بعض كتبه البرهان الذي أريه يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام لولا أن رأى برهان ربه، وأشياء يحتاج الإنسان فيها إلى المعصوم، إما لبيان المصطلح والمفهوم النهائي للقرآن للمعنى اللغوي للكلمات، فإن القرآن نحيف في حقه إذا قلنا بأن معانيه اللغوية لا تعرف في لغة العرب، فإنه نزل بلغتهم.
نستطيع أن نفهم بأن لا يستطيع أن يفسر القرآن من أوله إلى آخره إلا المعصوم؟
نعم نعم، التفسير الكامل والتام لا يمكن أن يفسره غير المعصوم، وهذا لي وقفة مهمة معه إن شاء الله في المناهج وفي المنهج الذي لا بد من أخذه. حتى منهج البعض فهم كلام العلامة الطباطبائي خطأ عندما تحدث عن تفسير القرآن بالقرآن، وأنه قد يعد دعوة إلى الاستغناء عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن مراده ليس ذلك جزما ومنهجه ليس ذلك عملا، وسيأتي إن شاء الله. لا أحب بعد أكثر من هذا أن نطيل في بحث توقيفية التفسير، فإنه لا يوجد دليل أصلا على هذا الكلام، بل الأدلة لائحة واضحة على عكسه. بعد هذا نعود إلى البحث ذي المقدمة اللي هو بحث صلاحية المفسر وقواعد التفسير، لكن للأسف الإخوة، أو من حسن حظنا الإخوة في مدرسة الإمام الصادق مسويين مجلس عزاء الآن للإمام سلام الله عليه قبل الظهر بنصف ساعة أو 20 دقيقة، فنكتفي اليوم بهذا المقدار، ويأتي إن شاء الله تمام الحديث. طبعا البداية مو من الأحد، من السبت، بس الأسبوع الأول كان بدايته من الأحد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
إن شاء الله بس